الجواز.
عرفنا؟ قال عرضت علي النار، يعني وأنا أصلي إذن النار أمامي في الصلاة، وما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فدل هذا على جواز الصلاة إذا كان أمامك النور أو نار، لكن أنت ما قصدت بالصلاة إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولم تصلي إلى هذه النار. واضح؟ طيب. وهذا أيضا يدل على ما بوب عليه. فالآن سيبين الحافظ بحث هذه المسألة. إذن بحث هذه المسألة أو مناسبة الباب بالكتاب، أولا بأن البحث في الصلاة وفي مواضع الصلاة، وهذا موضع من المواضع ومكان الأماكن، هل يجوز أن يصلي فيها المصلي أو لا يجوز؟ عرفتم؟ فهو واضح من هذه الجهة، وما زال يبحث في مواضع الصلاة. فقال الحافظ: نعم، وقدام واضح، وقدامه هذا منصوب، لماذا؟ لأنه ظرف، ظرف ماذا؟ مكان، وظرف المكان ينصب، يرفع، ينصب. واضح؟ هذا ما هو واضح. انتبه، يقول التنور. ما هو التنور؟ وماذا يريد بالحافظ البخاري رحمه الله بقوله باب من صلى وقدامه تنور؟ ماذا يقصد بالتنور؟ قال التنور بالمثنى، يعني التاء، واضح المثنى. قال وتشديد النون ماذا؟ المضمومة، التنور. واضح؟ قال نعم، يقول هو ماذا؟ ما توقد فيه النار، وهو كيومنا هذا نحن نسميه إلى الآن تنور، كما هو معروف حتى في لغة العام. قال ما توقد فيه النار للخبز وغيره، عرف؟ الآن يوضع فيه ماذا؟ السمك، ليس الخبز، في بعض المنازل، فهذا معروف عندنا. حتى لو يضع السمك ممكن، وهو في الأكثر يكون حفيرة في الأرض. انتبه، وهذا هو الآن المعروف عندنا، مسألة التنور هي حفرة تكون في الأرض يوضع فيها الحطب ثم توقد النيران، هذا هو التنور. لكن هل يشترط أن يكون حفيرة أو لا؟ هذا من جهة اللغة. قال نعم، قال وربما كان على وجه الأرض، بمعنى أننا لم نعمل هذه الحفيرة، والحفيرة تصغير حفرة يعني صغيرة، هذا لم يقل حفرة، حفيرة. قال وربما لم تكن هناك هذه الحفيرة، يكون يوضع الحطب على وجه الأرض ثم توقد النار، هذا أيضا في اللغة يسمى تنور. واضح؟ لأن النار قد وقدت فيه. إلى هنا واضح؟ قال ووهم من خصه بالأول، يعني بعض أهل العلم قال هو خاص بالحفيرة، ولا يسمى تنور إلا إذا كان في حفيرة، يعني كانت النار في حفيرة، أما إذا كانت على وجه الأرض في موطن وموضع مجموع فيه الحطب فهذا لا يسمى تنور، ولا شك أن كتب اللغة تقول غير ذلك لأنه على العموم. واضح؟ نعم، قيل هو معرب. ما معنى معرب؟ يعني هو كان أعجمي وأخذ أو أخذه العرب، هكذا قيل، يعني معرب ليس أصله ماذا؟ عربي.
قيل هو عربي توافق عليه الألسنة.
قيل هو عربي، يعني أصلا هذا التنور في لغة العرب والعجم توافقت مع العرب على نفس الاسم، فتوافقت الألسنة على نفس الاسم، وهذا موجود، تجد يوجد في العرب أو عند العرب كلمة توجد عند العجم، هي بعينها في نفس ذات المادة التي سميت بها أو سمي بها هذا الاسم. السكر أكثر.
وإنما قصره في الذكر مع كونه ذكر النار بعد الاهتمام به.
نعم، انتبه، لماذا خص المصنف التنور بالذكر؟ قال خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده، قال
اهتماما به، لأن عدد النار المجوز لا يعبدونها إلا إذا كانت متوفية بالجمر كالذي في التنور.
هذا الذي يريده، يعني لا يريد المصنف التنور الذي ليس فيه شيء، لا، خص التنور وذكر بعده النار، كأنه يقول لك التنور الذي فيه النار لا التنور الخالي من الجمر، لأن المجوس إنما يصلون إلى النار وهي ماذا؟ متوقدة، ليست كما هي خشب مثلا قد حرقت أو لا. فكأن الإمام البخاري يقول باب من صلى وقدامه تنور متوقد أو صلى إلى النار، يعني غير التنور، نار مشتعلة، والبحث في التنور الذي فيه النار وفيه الجمر لا التنور الذي ليس فيه شيء، وهذا ما أراده الإمام البخاري.
وأشار به إلى ما ورد عن المسلمين أنه كان الصلاة إلى التنور وقال هو بيت النار أخرجه ابن أبي شيبة.
نعم، هذا أخرجه ابن أبي شيبة في المجلد الثاني في 56 رقم 82 و507,000. طبعا في طبعتنا قال كره الصلاة إلى القبور وقال بيت نار، هكذا الكتب التي بين أيدينا، يعني الكتاب الذي عندي وجد هذا الأثر بلفظ كره، يعني بن سيرين، الصلاة إلى القبور وقال بيت نار، وأخشى أن يكون هذا خطأ مطبعي، واضح؟ يعني في الطبعة التي عندنا. نعم، فأنا أخشى أن يكون هذا خطأ مطبعي، وما أكثر الأخطاء المطبعية، ولهذا حتى مسألة تحقيق الحديث لابد أن تعتمد على طبعات موثوق بها، لأنك قد توضع عن بدل ابن وتغير المعنى كامل، فيروي هذا عن أبيه وهو لا يروي عن أبيه، إنما المراد، فتقول والله الحديث ضعيف لأن فلان ما روى عن أبيه، وهو ليست من رواية الابن عن الأب والأبناء عن الآباء كما هو معروف في المصطلح، لا، هذا فلان ابن فلان، وفرق بين ابن فلان وعن فلان، وتقع في تضعيف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الخطأ، وهذه أخطاء كثيرة، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه من هذه المسائل. فأنا أظن أن الخطأ في النسخة التي معنا، وأما هذا الأثر فإن الإسناد فيه، ولا يحتاج حتى نبحث في إسناد لأنه عن ابن سيرين أولا، وليس صعابي حتى نثبت به حكم أو ننفيه، رغم أن الإسناد الذي يعني حسب الرؤية الظاهرة أنه صحيح. نعم.
وقوله أو شيء من العام بعد الخاص فتكتب فيه الشمس مثلا والأصنام والتماثيل.
نعم، قال وقوله أو شيء، ما المراد بالشيء هنا؟ كلمة شيء عام، واضح؟ قال من العام بعد الخاص، أو شيء يعني أي شيء، أليس كذلك؟ فتدخل فيه الشمس مثلا والأصنام والتماثيل، والمراد أن يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة، لا أن التمثال في مسيرة يوم وأنت هنا تقول ما شاء الله يصلي، لا، المراد أن التمثال أمامه والنار أمامه والشمس وقت الغروب، يقصد الشمس، هذا هو البحث، واضح لكم؟ وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم.
والله تعالى أعلى وأعلم.
طبعا شيء هذه نكرة كما تعلمون، واضح، لكن تفيد العموم من جهة ماذا؟ البدل. تفيد العموم من جهة البدل، يعني أي شيء على جهة البدل، هذا الذي يريده المصنف، لا تفيد العموم على سبيل الشمول. فرق بين النكرة في سياق الإثبات وفرق بين النكرة في سياق النفي كما هو معلوم. الله أعلم. كان ايش؟ هذا اولا يحتاج الى مراجعة، ولو ثبت فانه يدل حتى لا ينشغل المصلي، هذه هي العلة، يعني حتى لا يشغل المصلي، لان المصلي والنبي صلى الله عليه وسلم بين لماذا نهى عن الزخرفة وبين ان هذا في اخر الزمان. قال العلماء العلة من ذلك اولا فيها مشابهة، والعلة الثانية بأنها تلهي المصلي، وهذا واضح، ولهذا قال العلماء بعدم جواز الصلاة إلى ما يلهي. ولهذا حديث نمرقة كما هو معروف النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى وأمر بإرجاعه، عرفت؟ فهذه هي العلة. أنت تسأل عن السبب، أظن الصحة هذه نرجع إن شاء الله. ما ذكر المكان؟ يحتاج بحث بسيط إن شاء الله. تذكر اللفظ؟ تستطيع تأتينا باللفظ؟ أجيب اللفظ ونبحث فيه. ما تحضر حتى تذهب وتأتي أحكام الشتاء عندنا الكتاب، نرجع إليه. تقول هل تجوز الصلاة قدام المصلي الحمام وهو مغلق أو مقابل جدار؟ لا شك أن الصلاة قدام المصلي الحمام جائزة إذا كان الجدار مغلق، لأن العازل هذا فاصله بينه وبين الحمام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في، انتبهوا للألفاظ، في طرفية تدل على الظرف، نهى عن الصلاة في الحمام أي داخل الحمام، لا لم ينهى عن الصلاة إلى الحمام، وفرق بين الصلاة إلى والصلاة فيه، واضح لكم الفرق؟ فالصلاة والحمام أمامك، وخاصة إذا كان مغلق لا شك أنه يجوز. وكل منا الآن ما شاء الله ترون أن هذه البيوت لا تخلو من هذه الحمامات. تقول هل يكون للحائض أجر مثل ما كانت تعمل أيام طهرها، لأن هذا مانع غير إرادي وتجبر عليه المرأة؟ لا شك، وهذا بينته بخلاف قول النووي أو من قال بقولي، وهذه المسألة مرت، بعضهم قال بأنها لا تؤجر، والصواب بأنها تؤجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه يكتب له ما كان صحيحا سليما، والحيض هو من أنواع المرض المانع من الصلاة، فإن كانت ممن يعمل هذه العبادات وتحتسب الأجر وأنها تريد أن تفعل هذه العبادة لولا هذا المانع، فلا شك أن الأجر يكتب لها بإذن الله تعالى، لأن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، فالأجر يكتب لها إذا احتسبت الأجر بإذن الله تعالى، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على كتاب الصلاة، وما زلنا نتكلم على مواضع الصلاة. قال المصنف رحمه الله، نقرأ الباب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يقبل فأراد به الله.
نعم، هذا الباب الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى أو بوب به هنا، قال: باب من صلى وقدامه تنور، وبينا لكم ما هو التنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله سبحانه وتعالى. يعني إذا صلى إنسان وأمامه نار وهو لا يريد الصلاة إلى النار، لأنه لو صلى إلى النار وأراد النار لا شك أن هذا شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. لكن لو صلى وهذه النار أمامه، هل يجوز له؟ انتبه، هل هذه الصلاة صحيحة في هذا الموضع أو لا تجوز الصلاة في هذه المواضع؟ عرفتم البحث؟ فهذا هو المبحث الذي يريد أن يتكلم عليه الإمام البخاري. وقوله أو شيء يشمل إذا صلى إلى صنم أو صلى إلى صورة أو صلى إلى أي شيء، عرفتم؟ نكرة، فيشمل جميع هذه الأمور. فهل يجوز له أن يصلي أو لا يجوز؟ وما حكم هذه الصلاة؟ هذا هو المبحث. قال
وقال أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي.
نعم، هنا ساق المصنف رحمه الله تعالى قول الزهري هذا، فظهر لنا أن المصنف رحمه الله تعالى يميل إلى أو يقول بماذا؟ بالجواز. لماذا؟ لأنه ساق قول الزهري المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيبين من وصله هذا الأثر سيأتي بيانه. فالمصنف بيّن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي النار وأنا أصلي، فدل هذا على أنه لو صلى إلى النار ولم يقصد بها أو يقصد بصلاته النار فإن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد عرضت عليه النار، ولو كانت هذه الصلاة باطلة لقطعها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يقطع واستمر دل هذا على أن الصلاة إلى النار أو إلى أي شيء مما يعبد من غير الله سبحانه وتعالى إذا لم يقصد بتلك الصلاة إلا وجه الله سبحانه وتعالى فإن الصلاة صحيحة. عرفتم؟ هذا وجه الدلالة من قول الزهري أو من كلام الزهري هذا المرفوع. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريد النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أخضر.
نعم.
قوله وقال الزهري هو طرف من حديث طويل يأتي موصولا في باب وقت الظهر.
نعم، قال هنا بينا لكم التبويب وما فيه. الآن المصنف رحمه الله تعالى والشارح قال قوله وقال الزهري، هذا الحديث يعرف عند المحدثين بماذا؟ بالمعلق، لأنه قال الزهري وحذف الرجال من أول السند. فهنا الإمام البخاري علق هذا الحديث، وتعلمون بأن التعليق من قسم الضعيف، لكن هنا بين الحافظ من الذي وصله فقال
يأتي موصولا في باب وقت الظهر.
نعم، يأتي موصولا يعني عند المصنف. إذن من الذي وصله؟ وصله الإمام البخاري في مكان آخر. واضح لكم؟ الإمام البخاري وصل هذا الحديث في مكان آخر، فلهذا كان هذا الحديث صحيح موصول. قال
وقد تقدم في كتاب العلم وسيأتي باللفظ الذي ذكره هنا في كتاب التوحيد.
نعم، يقول وقد تقدم طرف منه في كتاب العلم. نعم، مر هذا الحديث في كتاب العلم وبين المصنف ما فيه، وسيأتي باللفظ الذي ذكره هنا في كتاب التوحيد، يعني هذا اللفظ الذي ذكره الإمام البخاري في هذا المكان سيأتي أيضا بنفس اللفظ في كتاب التوحيد، وسيبين هناك ما فيه.
حديث ابن عباس يأتي الكلام عليه بتمام
اتصالات الكسور. نعم، حديث ابن عباس الذي موصول وصله هنا البخاري سيأتي الكلام عليه في الكسوف بالتفصيل، وسيبين المصنف هناك ما فيه من أحكام. أما هنا سيتكلم على الشاهد منه، ولماذا وضع الإمام البخاري هذا الحديث تحت هذه الترجمة. قال
فقد ذكره في كتابه هناك بهذا الإسناد، وقد تقدم أيضا فرق منه في كتاب الإمام، وقد نازل وقد نازعه الإسماعيلي بالترجمة فقال
نعم الإمام الإسماعيلي قال لا نسلم للإمام البخاري بهذه الترجمة. انتبه، الإسماعيلي نازع الإمام البخاري في هذه الترجمة باب من صلى وقدامه تنور إلى آخره، لأنه ليس في الحديث ما يشهد لتبويبه. كيف ذلك؟ قال
ليس ما أرضى نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليها.
نعم الإسماعيلي رحمه الله يقول ترجمة الإمام البخاري لا تصلح في هذا المكان، وليس له أصلا باستدلاله لهذا الباب لهذا الحديث وجه دلالة. كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عرضت عليه النار، وليس له أن يرد ما عرض عليه ولا يستطيع، أليس كذلك؟ بخلاف من يتعمد ويأتي إلى النار ويتوجه إليها ويصلي، فشتان بين الأول والثاني، لأن الأول يعني الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى النار وصلى إليها، بخلاف ما ترجم به فإنه قال من صلى وقدامه تنور، وهذا الإنسان يستطيع أن يعرض عن هذا التنور وعن النار وعن هذه الأمور المحرمة التي لا يجوز أن يتوجه إليها، لكن هو قال بالجواز. فكيف نسوي بين من تعمد وبين من عرضت عليه رغما عنه؟ شتاه، فيقول تبويب البخاري هذا لا يصلح، ولا يجوز أن يبوب بالاستدلال على الجواز بهذه الأمور بهذه الأحاديث. لماذا؟ لأنه لا يوجد في الحديث دلالة لما أشار إليه. قلت قال ابن رجب الآن سأبين لكم ما وجه كلام الإسماعيلي وما قوة هذا الرد. قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في 26 و400 عن استدلال البخاري هذا، في هذا الاستدلال نظر، هذا كلام من؟ ابن رجب. قال الإسماعيلي ليس ما أراه الله من النار حتى أطلعها بمنزلة نار يتوجه إليها المرء، أو يتوجه المرء إليها، يتوجه المرء إليها وهي معبوده، وهي معبوده، واضح؟ أو وهي معبودة لقوم، وهي معبودة لقوم ولا حكم ما أري ليخبره بما رآه كحكم من وضع الشيء بين يديه، من وضع الشيء بين يديه يعني وضع النار بينه وبين القبلة أو وضع هذه الأصنام، كحكم من وضع الشيء بين يديه أو رآه قائما موضوعا فجعله أمامه، فجعله أمام مصلاه وقبلته، فجعله أمام مصلاه وجعله بينه وبين قبلته. وضح إلى هنا؟ هذا كلام الإسماعيلي. الآن ابن رجب سيبين لنا ما هي الأوجه التي نأخذها من كلام الإسماعيلي في الرد على استدلال الإمام البخاري؟ قال قال ابن رجب: فأشار إلى الفرق من وجوه. فأشار إلى الفرق من وجوه، يعني الإمام البخاري الإمام الإسماعيلي أشار في الرد على الإمام البخاري في رده على هذا التبويب من وجوه. ما هي الوجوه؟ قال: أولا منها أن من أكره الصلاة إلى النار، يعني من أكره على الصلاة إلى النار أو تنور، فإنما أكره أن يتعمد المصلي. صححوا إن من كره، صححوا اشطبوا الألف، إن من كره الصلاة إلى النار، يعني الذين قالوا بتحريم الصلاة إلى النار أو تنور، فإنما كره أن يتعمد المصلي ذلك. هذا واضح؟ يعني لماذا العلماء قالوا بالكراهة، أو يعني الكراهة التحريمية؟ قالوا إنما هذه الكراهة في من يتعمد الصلاة إلى النار. قال: فإنما كره أن يتعمد المصلي ذلك. وعرض النار، وعرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. هذا الوجه الأول، عرفتم الفرق؟ يعني الأمر الأول، العلماء الذين قالوا بكراهة الصلاة إلى النار قالوا يكره أن يتعمد، وشتان بين ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من أنه عرضت عليه من غير تعمد. هذا الوجه. ومنها، يعني الوجه الآخر أو الفروق، أن المكروه استقبال نار الدنيا. هذا الوجه الثاني في الرد على التفرقة، أن المكروه استقبال نار الدنيا لأنها هي التي عبدت من دون الله عز وجل. فأما نار جهنم فهي دار عقاب الكفار. واضح الوجه الثاني الفرق؟ يقول ابن رجب رحمه الله: الوجه الثاني في الرد والتفرقة أن النار التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم هي نار الآخرة، لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم من رأى فيها. أما النار التي تعبد في الدنيا هي نار من؟ نار الدنيا. أما نار الآخرة هي لم تعبد من دون الله، إنما الذي عبد هو نار الدنيا من دون الله سبحانه وتعالى. قلت: وفيه نظر. هذا الكلام أو هذا الفرق فيه نظر، لقوله صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. إذن هذه النار التي عبدت من دون الله في الدنيا هي جزء من ماذا؟ من نار جهنم. إذن هذا الكلام والفرق لا يستقيم. واضح؟ ومنها، نكمل كلام ابن رجب، أن ما أري النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب لا يتعلق به أحكام أمور الدنيا، يعني لا يصح يا إمام البخاري أن تقيس هذه الأمور وتستدل بأمور، أصلا هذه أمور من الأمور الغيبية الاعتقادية وليست من الأمور العملية، فلا يصح أن تستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة إلى النار. لماذا؟ لأنه لا يتعلق بها أحكام أمور الدنيا، وإنما هذا من أمور الآخرة والغيب وليس له دخل هنا. يعني أرأيت أن أهل الجنة ألم يرد بأنهم يفعلون أفعال لا تجوز لهم في الدنيا؟ فهل يجوز أن نقيس هذه الأمور هنا على الآخرة؟ أبدا. هذا هو الكلام الذي يريد أن يقوله، واضح؟ ومن هنا قيل إن جبريل لما شق قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله في طست من ذهب، لما شق قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله في طست من ذهب، لم يجري على ذلك حكم استعمال أواني الذهب. يعني هذا الفعل الذي فعله جبريل هل يجوز لنا أن نستخدم أواني الذهب؟ أبدا. لكن هذا الكلام أيضا فيه نظر، لأن العلماء تكلموا على هذه المسألة بكلام طويل، قالوا وإن ثبت فإن هذا كان في بداية البعثة، والأحكام والتحريم إنما جاء في مكة وليس له دخل في بحثنا، عرفتم؟ المهم الذي يريد أن يبين، أو آخر نقطة يريد أن يبين، بأن أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة، لأن الرجل في الآخرة في الجنة كم يتزوج؟ نساء كثر، أليس كذلك؟ لكن هل هذا يستطيع أن يفعله في الدنيا؟ أبدا. إذن هذا ما يريد أن يقوله من؟ ابن رجب رحمه الله، استنباطا من كلام الإسماعيلي في الرد على الإمام البخاري. لكن هل ابن حجر يسكت على ذلك ويقول بأن البخاري ما أصاب في الترجمة؟ ننظر ماذا سيقول ابن حجر. قال:
وقال ابن تين: لا حجة فيه على الترجمة لأنه لم يفعل ذلك مختارا.
نعم، ابن تين أيضا قال كما قال الإسماعيلي، قال أصلا لا حجة فيه للبخاري. لماذا؟ قال لأنه لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مختارا، بل فعله وهو مجبور على ذلك الفعل، وفرق بين المختار وفرق بين من جبر عليه.
وإنما عرض عليه ذلك بالمعنى الذي أراد الله من تنبيه العباد.
نعم، من تنبيه العباد، يعني من النار ومن تخويفهم منها، وليس أنه يجوز أن يصلي إلى النار أبدا. هذا ما قاله ابن التين. قال:
تعقب
كلام من؟ ابن التين. قالوا كلامك هذا لا يستقيم، لمن؟ قالوا الاختيار في هذه المسألة وعدم الاختيار من النبي صلى الله عليه وسلم سيان. كيف ذلك؟ قالوا
لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فدل على أن مثله جائز.
نعم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، أليس كذلك؟ ولا يقر على باطل، لما صلى والنار وجدت من أمامه، لو كان هذا باطل لما جاز أن توجد النار في أمامه أو من أمامه. لماذا؟ لأنه لا يقر ولا يقر ولا يقر، لا يقر صلى الله عليه وسلم على باطل ولا يقر على باطل، فدل ذلك على أنه ما فعله جائز. هذا في الرد على من؟ على ابن التين. ولكن هذا الكلام أيضا فيه ما فيه، عرفتم؟ هذا الكلام أيضا لا يستقيم. نعم، أما عدم الاستقامة فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يقر على باطل، لكن هذا الفعل ليس بباطل فيما حصل منه لأجل تبليغ الناس النار وما فيها في هذه الصورة وفي هذا المكان، عرفتم؟ نعم.
وتفرقة الإسماعيلي بين القصد وعدمه وإن كان ظاهرا.
نعم، يقول: أما تفرقة الإسماعيلي بين القصد بأنه يقصد النار ويصلي إليها وبين عدم القصد، قال: وإن كان هذا الكلام صحيح هو ظاهر،
لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجود النار بين المصلي وبين قبلته بالجملة.
يعني صحيح يا كلام الإسماعيلي صواب أو ظاهر، من أنه فرق بين أن يتعمد النار وفرق بين أن توجد النار من أمامه، هذا الكلام مستقيم، لكن
الترجمة على الحديث من باب وجود النار أمام المصلي في الجملة سواء تعمد أو لم يتعمد، هل يجوز أو لا يجوز؟ واضح؟ هذا ما يريد، ما يريده ابن حجر. نعم.
وأحسن من هذا أن يقال،
قال الحافظ، أن هذا الذي ذكر ففيه أخذ ورد. الأحسن من هذا كله أن نقول
لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها.
يقول لم يفصح المصنف في قوله هنا باب من صلى وقدامه تنور إلى آخره يجوز أو لا يجوز، هل قال هذا المصنف؟ قالوا لا ما قال. إذن دل هذا على أنه ليس كما قلتم في البحث. قال
فيحتمل أن يكون مراده التفريق بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادم على إزالته أو انحرافه عنه، وبين من لا يقدر على ذلك فلا يقدر في حق الثاني، وهو المطابق لحديثي الباب.
نعم. يقول فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو الانحراف عنه فهذا يكره، وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني. يعني يريد الإمام البخاري باب من صلى وقدامه تنور وقد أكره على هذا التنور الذي أمامه أو الصنم الذي أمامه بأن كان في مكان لا يستطيع أن يتخلص منه ولا يستطيع أن يصلي وإلا وهذا الصنم أمامه أو التنور أمامه أو النار أمامه، فهذا لا يكره في حقه، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من أنه أجبر على ماذا؟ على وجود هذه النار. واضح؟ ولم يقصد. فهذا ما أراده الإمام البخاري من الترجمة. واضح لكم؟ يعني الإمام البخاري يريد من الترجمة باب من صلى وهو مكره على إيجاد هذه الأمور ماذا؟ وقدامه تنور إلى آخره وهو لا يستطيع أن يزيل هذه الأمور أو أن ينحرف عنها، هل صلاته صحيحة؟ نأتي لك بالآثار ونأتي لك بالأحاديث، وهو ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في عرض النار. وضح لكم؟ هذا يقول هذا ما ذكره الحافظ، وإن كان هذا أيضا فيه أخذ وعطاء. لماذا؟ لأن من أكره على الشيء خرج بماذا؟ بالإكراه، أليس كذلك؟ من أكره على الصلاة إلى هذه الأمور هذا حكمه يختلف لأنه مكره، إلا إن كان هذا من باب التأييد وإلا ليس فيه كما قال على سبيل الإطلاق. عرفتم؟ واضح؟ قال
ويكره في الحكم الأول كما سيأتي التصريح بذلك عن ابن عباس في التماثيل.
نعم، ابن عباس سيأتي عنه أنه إذا أراد أن يصلي في كنيسة سأل هل توجد فيها تماثيل؟ إن قالوا نعم خرج، وإن قالوا لا صلى. قال فهذا فيه تفريق. عرفتم؟ فيه تفريق. طبعا لو كان الإمام البخاري يريد ما قاله الحافظ لوضع أيضا أثر ابن عباس في هذا المكان لأنها فيها دلالة على ماذا؟ على الترجمة التي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنها هي الترجمة المرادة.
وكما روى أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت نار.
نعم، وهذا مضى.
ونزعه أيضا من المتأخرين القاضي السروجي في شرح الهداية فقال.
نعم، السروجي نازع أيضا البخاري في هذه الترجمة فقال
لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم قال أريت النار.
نعم، قال لا دلالة أصلا لما بوب له البخاري، كيف ذلك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد النار، ما قال هي أمامي هي عن يميني هي عن شمالي، أليس كذلك؟ قال أريد النار، ما ندري. قال فأين تلك الدلالة؟ قال
ولا يلزم أن تكون أمامه متوجها إليها،
لا يلزم أن تكون هذه النار أمامه متوجها إليها كالذي يصلي إلى النار. عرفتم الفرق؟ قال
بل يجوز أن تكون عن يمينه أو عن يساره أو غير ذلك.
نعم، يجوز أن تكون عن يمينه أو أن تكون عن يساره أو غير ذلك.
قال ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة انتهى.
قال وأيضا هناك احتمال ثاني عندنا وهو قال يحتمل أن هذا الأمر وقع له قبل أن يدخل في الصلاة
وبحثنا إنما هو في الصلاة. لكن هذا الكلام هل يستقيم؟ أبدا. الآن سيأتي نسب هذا الكلام من أصله، عرفتم؟ أما قوله بأنه لم تكن النار في أمامه أو من عن أمام، لم تكن النار في المقدمة التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمامه، هذا الكلام سيرده الحافظ. وكذلك قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن تكون هذه قبل أن يدخل في الصلاة، هذا أيضا مردود. كيف ذلك؟ قال
وكان البخاري رحمه الله
مشرك بهذا الاعتراف. نعم، قال ابن حجر وكأن البخاري رحمه الله تعالى كوشف، يعني حصله من الكشف. كيف ذلك؟ يعني خطر في باله أنه سيأتي هذا الاعتراف عليه، فأجهز الجواب قبل الاعتراف. واضح؟ قال آتي بالجواب قبل الاعتراف. كيف ذلك؟ قال أما العيني فاستنكر هذا الكلام، العيني استنكر كلام الحافظ. قال كيف علم هذا المتأخر مكاشفة من 1000 سنة عن رجل لم يعلم؟ يعني شنع على الحافظ ابن حجر، عرفتم؟ الحافظ ابن حجر ما يعلم أنه المكاشفة هذه أنه دخل في قلبه، لا، هو من باب الظن. يقول الذي يظهر لنا من كلام البخاري أنه عجل بهذه الردود حتى لا يكون هناك حجة للمخالف، ليس كما قال العيني. نعم،
فعجل بالجواب عن العين فصدر الباب بالمعلق عن أنس.
نعم، فصدر هذا الباب بالمعلق عن أنس. ماذا فيه؟ قال انتهت الشبهة الثانية، واضح؟ التي هي أنه يحتمل أن تكون قبل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي النار وأنا أصلي، يعني حال كوني في الصلاة، فهذا دليل على أن هذا الفعل حصل منه ووقع له وهو في الصلاة، إذن سقطت هذه الشبهة. قال نعم، سياق حديث ابن عباس يقتضيه. كيف ذلك؟
يا رسول الله
إناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. نعم، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم تكعكعت، يعني رجعت القهقرة. لو كانت النار عن يمينه لانحرف إلى الشمال، ولو كانت النار عن شماله لانحرف إلى اليمين، لكن رجع القهقرة، فدل هذا على أن النار من أمامه. وضح لكم؟ قال هذا السياق يقتضي ذلك.
وفي جوابه ان ذلك بسبب
كونه
اري النار.
نعم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لماذا يا رسول الله حصل منك ذلك؟ قال اريت النار، فدل هذا على ان النار كانت ماذا؟ من امامه. واضح؟
وفي حديث انس المعلق ما عنده في كتاب التوحيد موصولا لقد عرضت علي الجنه والنار انكا في عرض هذا الحال وانا اصلي، وهذا يدفع جواب من فرق بين القريب من المصلي والبعيد.
نعم، قال لقد عرضت علي الجنه والنار انفا وانا انفا في عرض هذا الحائط وانا اصلي. قال وهذا يدفع جواب من فرق بين القريب من المصلي والبعيد، يعني في النار اذا كانت قريبه او بعيده، لان الحائط كان قريب منه صلى الله عليه وسلم. قلت والراجح في هذه المساله ان الصلاه إلى النار ونحوها لا يجوز لأمور منها، يعني لا يجوز الإنسان أن يأتي ويصلي إلى هذه النار ويقول والله أنا أصلي لله وما أقصد النار. نقول هذا لا يجوز مطلقا، لا إلى صنم ولا إلى النار ولا إلى التنور ولا إلى هذه الأمور، عرفتم؟ لماذا؟ نقول لأمور منها. أولا أن فيها تشبها بعباد النار، هذا فيه تشبه بمن؟ بعباد النار في الظاهر، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار، وهذا معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تشبه المسلم بالكافر، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار
وخاص مما هو من عباداتهم وشعارهم. عرفتم؟ خاصة مما هو من عباداتهم وشعارهم يؤيده. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. انتبه، ما وجه الدلالة؟ سنبين. وبين بأن الكفار في ذلك الوقت يسجدون لها. النبي صلى الله عليه وسلم بين نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لماذا؟ قال فإن الكفار حينئذ، فإنه حينئذ يسجد لها الكفار. إذن ما العلة؟ العلة سجود الكفار، إذن فيه مشابهة، فنهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكفار في هذا الفعل، فمن باب أولى أن لا تشابههم في ماذا؟ في أنك تصلي إلى النار مباشرة أو إلى الأصنام. واضح لكم؟ نقول وبين أن الكفار في ذلك الوقت يسجدون لها وهم عباد الشمس، فلهذا نهاهم أو نهانا صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم، رغم أن المسلم سيصلي لمن؟ سيصلي لله، أليس كذلك؟ الحديث إذا قال رجل والله النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن المشابهة، إذا لم نقصد المشابهة يجوز؟ نقول لا يجوز، الحكم عام، لأن النهي عن المشابهة في الظاهر، وإلا لو كنت قصدت المشابهة في الباطن فأنت كافر، ليس فقط لا تجوز الصلاة دخلت في الكفر، لكن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو المشابهة في الظاهر، هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، لا المشابهة في الباطن. واضح لكم الفرق؟ رغم أن المسلم سيصلي لله، لكن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تحصل المشابهة في الظاهر، وإن كان الباطن يختلف. واضح وجه الدلالة من هذا الحديث؟ فالرد على من استدل بالجواز نرد عليه بهذا الحديث، واضح؟ يؤيده. أو ثالثا، اكتبوا ثالثا، ما ذكره الشارح عن ابن عباس من أنه كان يصلي في الكنيسة إلا كنيسة فيها صور، لماذا؟ حتى لا يتشبه بهم في عبادتهم في الظاهر. واضح إلى هنا؟ واضحت الدلالة؟ هذا الأمر الثالث. إذن الأمر الأول المشابهة، ونهينا عن مشابهة الكفار على سبيل الإطلاق، وخاصة في شعارهم وفي عبادتهم. الأمر الثاني